السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الرابع من لقاءات شرح متن سفينة النجاة، فيما يجب على العبد لمولاه لفضيلة الشيخ سالم ابن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا قول الشيخ رحمه الله: أقل الحيض يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7، وأكثره 15 يوما بلياليها. هو في هذه الجزئية يوضح المدة التي يمكن أن تحيضها النساء، وقد اعتمد الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك على التتبع والاستقراء، فقالوا: أقل الحيض يوم وليلة، يعني أقل زمن تحيض فيه المرأة 24 ساعة، وغالبه، يعني غالب ما يقع للنساء من زمن الحيض، 6 أو 7، أن تحيض المرأة 6 أيام بلياليها أو 7 أيام بلياليها، وأكثره 15 يوما بلياليها. أكثر زمن يمكن أن نقول إن الدم الذي ينزل على المرأة هو دم حيض 15 يوما بلياليها. فإذا كانت المرأة ترى الدم في هذه الأيام 15 يوما فهو دم حيض، هو دم حيض على أي صفة كانت، كان ثخينا، كان رقيقا، كان أسود، أحمر، أصفر، كل دم تراه المرأة على أي صفة كان في هذه 15 يوما هو دم حيض. فإذا كانت هذه أقل مدة، وهذه غالبها، وهذه أكثرها، فما حكم الدم الذي يزيد عن 15 يوما؟ الدم الذي يزيد عن 15 يوما هو دم استحاضة، دم استحاضة وليس دم حيض، يعني هو من باب الحدث الأصغر وليس من باب الحدث الأكبر. فمثله مثل البول، وله أحكام موسعة إن شاء الله نفصل فيها في موضع يليق بها، كتاب أوسع من هذا. ثم لما انتهى من الكلام على أقل وغالب وأكثر الحيض، تكلم عن أقل وغالب وأكثر الطهر، فقال: أقل الطهر بين الحيضتين. لاحظ أنه يتكلم عن الطهر الموجود بين الحيضتين وليس بين الحيض والنفاس، إنما تكلم عن حاضت المرأة ثم طهرت ثم جاءها الحيض مرة أخرى. أقل الطهر بينهما 15 يوما، لأن المرأة أكثر ما تحيض 15 يوما ويتبقى بعدها 15 يوما أخرى. فهذه يعني تكون شهرا، الشهر يكون فيه حيضة وطهر، الحيضة أكثر شيء 15 يوما وأقل شيء 15 يوم. ثم قال: وغالبه 24 يوما، غالبه 24 يوما، هذا لمن كان حيضها 6 أيام، فتحيض 6 أيام وتطهر 24 يوم. قال: أو 23 يوما، هذا لمن كان حيضها 7 أيام، فإذا حاضت 7 أيام تطهر 23 يوم. ثم قال: ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثره. لا حد لأكثره لماذا؟ لأن يمكن أن يمر شهر لا تحيض فيه المرأة، يمكن أن تمر أشهر لا تحيض فيها المرأة، يمكن أن تمر حياة المرأة دون حيض. فلذلك لا حد لأكثره، يعني لأنه يمكن أن لا تحيض المرأة. هذا بالنسبة للحيض والطهر. ثم قال: أقل النفاس مجه، وغالبه 40 يوما، وأكثره 60 يوما. هذا خاص بالإيه؟ بالنفاس، خاص بالنفاس. فقال: أقل النفاس مجه، يعني دفعه من الدم، وهذا تقدير بالدم النازل، وأحيانا يقدرونه بالزمن فيقولون أقل النفاس لحظة. قال: وغالبه 40 يوما، وغالبه 40 يوما، وأكثره 60 يوما. يعني إذا النفاس جاء مجة وانقطع، حصل نفاس المرأة، وتغتسل بعدها وتباشر ما تباشره المرأة في حياتها العادية من عبادة وغيرها، طالما أن الدم لم يأتي قبل 15 يوم. قال: وغالبه 40 يوما، مش لابد تنتظر إلى 40، إذا انقطع الدم قبل ذلك طهرت. إذا انقطع الدم قبل ذلك طهرت، والقاعدة تقول المرأة تحيض لرؤية الدم وتطهر بانقطاعه، أول ما تراه تصبح، أول ما ينقطع انتهى الحيض، كذلك انتهى النفاس. قال: وأكثره 60 يوما، لو ظل ينزل بعد 40 أياما تنتظر وتعتبره نفاسا، نعم، إلى 60 يوما، بعد 60 ليس دم نفاس. ثم قال: فصل. أعذار الصلاة 2، أعذار الصلاة 2، النوم والنسيان، النوم والنسيان. أعذار الصلاة، يعني يمكن أن يطرأ عذر من هذه الأعذار على العبد لا يصلي حتى يخرج وقت الإيه؟ وقت الفريضة، ولا يأثم لوجود عذر من هذين العذرين. وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. العذر الأول هو النوم، والعذر الثاني هو النسيان. والنوم له 3 أحوال: لو مثلا نام المرء قبل دخول الوقت، لو نام قبل دخول الوقت، يعني نام قبل أذان الظهر، هذا لو فاتته الصلاة، بمعنى ظل نائما حتى أذن للظهر ثم أذن للعصر وهو ما زال نائما، هذا لا إثم عليه، لا إثم عليه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: لو نام بعد دخول الوقت، نام بعد دخول الوقت، يعني أذن فعلا للظهر وهو يعلم أنه أذن للظهر، ثم ذهب ينام وهو يظن الاستيقاظ قبل أن يعني يخرج الوقت، يظن أنه سيدرك الصلاة في وقتها، سيدرك الصلاة في وقتها، يظن هذا، يغلب على ظنه أني سأنام ساعة وأستيقظ وما بقي على صلاة العصر، كما في المثال اللي قلناه بالنسبة للظهر، بقي مثلا ساعتان، هو سينام ساعة، سينام ساعة، هذا أيضا لا يأسى، لو فاتته الصلاة على هذا النحو لا يأسى. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي أن ينام بعد دخول الوقت ولم يغلب على ظنه الاستيقاظ في الوقت، بمعنى مثلا نام قبل الوقت، قبل ما ينتهي وقت الظهر، ولكن هو متعب بشدة، أقل شيء سيستغرق 3 ساعات، والأذان للعصر وبه
تفوت صلاة الظهر ولا يدركها في الوقت بعد ساعة ونصف ساعتين. في هذه الحالة نقول له إيه؟ صلي قبل أن تنام، فإن أصر على النوم ونام وخرج بذلك عن الوقت ولم يدرك الصلاة أثما أثما، لأنه أتى كبيرة من الكبائر بهذا الفعل، أتى كبيرة من الكبائر بهذا الفعل. طبعا في كل هذه الحالات، في كل هذه الحالات، سواء نام قبل دخول الوقت، نام بعد دخول الوقت ويظن الاستيقاظ وإدراك الصلاة، نام بعد دخول الوقت ولم يغلب على ظنه الاستيقاظ في الوقت وكان بذلك آثما، في كل الحالات يجب أن تقضى الصلوات، يجب أن تقضى الصلوات التي كان وقتها نائما، يعني يستيقظ بعد العصر فيصلي صلاة الظهر ويصلي كذلك العصر الحاضر. ونشير إشارة سريعة إلى مسألة ترتيب الصلوات، لو هو قام مثلا بعد صلاة العصر فهل يصلي العصر أم يصلي الظهر؟ نقول يصلي الظهر ثم يصلي العصر، هذا هو المستحب. فلو خالف، لو خالف فصلى العصر أولا يصلي حاضرة، ثم قضى بعد ذلك الظهر يصلي الفائتة، فلا شيء في ذلك، هو القضاء على الترتيب مستحب وليس واجبا أو شرط. العذر الثاني هو عذر النسيان، عذر النسيان، وليس كل نسيان يرفع الإثم عمن ترك الصلاة فخرج وقتها. يقول لك أنا كنت ناس، أي نسيان هو؟ لأن النسيان نوعان، هناك نسيان نشأ عن أمر غير منهي عنه، كان مثلا في عمل من الأعمال المباحة أو المستحبة أو الواجبة، المهم أنه لم يكن في عمل منهي عنه، وبسبب هذا العمل أخذ خاطره، شغل باله، سهى، لم ينتبه، وكان انشغاله بهذا العمل الذي ليس فيه نهي. هنا نقول له هذا النسيان نسيان معتبر، يسقط عنك الإثم، لا ذنب عليك ولا شيء، صل الصلاة بعد الوقت وإن شاء الله يعفى عنك. من نام عن صلاة أو نسيها هذا عذر. طب لو فرضنا أنه كان يشتغل بأمر منهي عنه، كان هذا العمل الذي يقوم عليه حرام، أو هذا العمل الذي يقوم عليه مكروه وهكذا، فلا يكون النسيان حينئذ عذرا، لا يكون النسيان حينئذ عذرا، وإنما يأثم على تأخيره الصلاة حتى لو قلنا إنه نسي، لأن النسيان كان بسبب انشغاله بأمر من الأمور التي نهى عنها الشرع. ثم قال الشيخ: فصل، شروط الصلاة ثمانية، شروط الصلاة ثمانية. طهارة الحدثين، طهارة الحدثين، هذه الشروط هي شروط الإيه؟ شروط الصحة. ما معنى شروط الصحة؟ عندنا شروط وجوب، يعني إذا توفرت في الشخص يكلف بأن يصلي، وأما هذه الشروط التي سنذكرها الآن فهي شروط الصحة، بمعنى إذا فعل الإنسان هذه الشروط كانت صلاته صحيحة، وإذا اختل شرط من هذه الشروط كانت صلاته باطلة، كانت صلاته باطلة في الوضع الطبيعي إلا في الضرورة والاستثناءات. قال: طهارة الحدثين، يعني إذا دخلت أيها الرجل، أيتها المرأة، أيها المكلف، إذا دخلت إلى الصلاة فلا بد وأن تكون طاهرا من الحدث الأصغر الذي منه الوضوء، ومن الحدث الأكبر الذي منه الغسل. الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر، طهارة الحدثين. ثم قال: والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان. لا بد وأن يكون الثوب الذي يلبسه الإنسان في الصلاة طاهرة، وكذلك أن يكون بدنه طاهرة، يعني ليس على الثوب نجاس وليس على البدن نجاس، وكذلك في المكان الذي سيصلي فيه الإنسان لابد وأن يكون طاهرا خاليا من النجاسة. ويضاف إلى هذه الثلاثة: الطهارة عن النجاسة في الثوب، الطهارة عن النجاسة في البدن، الطهارة عن النجاسة في المكان، يضاف إليها ما يحمله المرء أثناء الصلاة، ما يحمله المرء أثناء الصلاة. فإذا فرضنا أنه يمسك بحبل أو يحمل مثلا يعني عصا، فلا بد وأن يكون هذا الحبل وتلك العصا أن يكون طاهرين. فإذا كان عليهما شيء من النجاسة ففي هذه الحالة لا تصح صلاة هذا المصلي. طهارة الحدثين والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة، ستر العورة، وسيأتي التفصيل على العورة حدودها وكذا. ستر العورة يعني برضو لا تصح الصلاة بدون ستر العورة، طالما كان الإنسان قادر على أنه يستر عورته فلا بد من أن يستر عورته. تستر المرأة عورتها ويستر الرجل عورته على النحو الذي سيفصله الشيخ بعد قليل. قال: واستقبال القبلة، واستقبال القبلة، هذا من شروط صحة الصلاة، بل الإنسان إذا يعني أراد الصلاة يستقبل القبلة ولا يوقع تكبيرة الإحرام إلا قائم مستقبل القبلة بصدره، ويظل يستقبل القبلة بصدره من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، حتى لو فرضنا أنه تحول عن القبلة بفعل فاعل، بمعنى مر مثلا من جواره إنسان ف يعني ضرب بدنه فتحول عن القبلة، نقول له: عد سريعا، عد سريعا بصدرك إلى القبلة. واستقبال القبلة يعني قلنا بإيه؟ بصدرك. يستثنى من ذلك يعني صلاة النفل في السفر، فيصلي الإنسان حيث توجهت به راحلته، وكذلك صلاة شدة الخوف، هذه يصلي الإنسان أيضا حيث توجهت به راحلته. ثم قال: ودخول الوقت، أن يكون وقت الصلاة قد دخل، سواء كان ذلك بعلم يعني عن يقين، أو بظن يعني بترجيح. ثم قال: والعلم بفرضيتها، العلم بفرضية الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، يعني يصلي صلاة الظهر وهو يعتقد يعلم أنها فرض، أن يصلي الصلاة وهو يعلم أنها فرض، أنها فرض، لا يصلي مثلا الظهر ويقول يعتقد أنها نافلة، لا بد من العلم بكونها فرض، وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. هذه الصلاة، هذه الفريضة، فريضة الظهر، في داخلها أركان فرائض، هذه الأركان التي بداخلها مطلوب منه ألا يعتقد فرضا من فروضها، مثل مثلا القيام، الركوع، السجود، الجلوس الأخير للتشهد، التسليمة الأولى، ألا يعتقد فرضا معينا من فروضها سنة. قال الثامن: واجتناب المبطلات، وستأتي المبطلات ونتكلم عنها. يبقى طهارة الحدثين يستثنى من هذا طبعا فاقد الطهورين، والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والإيه والمكان، وقلنا ما يحمل أثناء الصلاة، وستر العورة، يستر العورة بشيء يمنع إدراك لون الإيه البشرة، واستقبال القبلة يعني كما قلنا بصدر، دخول الوقت علما باليقين أو ظنا بالترجيح، والعلم بفرضيتها يعلم أن هذه الصلاة فرض، وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة كتكبيرة الإحرام والسلام الأول وهكذا. ثم بين لي الشيخ معنى طهارة الحدثين، فقال: الأحداث اثنان، الأحداث اثنان، أصغر وأكبر. حينما نقول الحدث، هذه الكلمة تطلق على معنيين، معنى الحدث الأصغر والحدث الأكبر. حدث الأصغر كما قلنا الذي يكون منه الوضوء، هي الأسباب الأربعة أو الخمسة أو الستة التي قدمناها قبل ذلك، ونحن نتكلم عن أسباب الحدث أو نواقض الوضوء. ثم قال وأكبر، الحدث الأكبر الذي منه الإيه، الذي منه الغسل الذي يجب فيه التعميم البدن بالماء بنية، وهو الجنابة من المني والجماع والحيض والنفاس والإيه والولادة، هل الأحداث اثنان أصغر وإيه وأكبر. قال فالأصغر ما أوجب الوضوء والأكبر ما أوجب الغسل. من العلماء من يجعلها ثلاثة، يجعل الأحداث ثلاثة، ويقول إن الأحداث تنقسم إلى أصغر وأوسط وأكبر، وإن الأصغر هذا هو الذي منه الوضوء، وإن الأوسط هو الذي منه الغسل لكن خاص بالجنابة، الجماع ونزول أو خروج المني، والأكبر هو ما أوجب الغسل، القسم الآخر، القسم الآخر اللي هو ناتج عن الحيض والنفاس وهكذا. وطيب لماذا فرقوا بين الأوسط والأكبر في هذا المعنى؟ قالوا إن الأوسط بإمكان الإنسان أن يزيل النجاسة، هذا بيده في أي لحظة شاء، إنسان عليه غسل للجنابة يدخل يغتسل مباشرة لا ينتظر شيئا، يعني لا شيء يحجزه عن الغسل، كذلك بالنسبة لمن خرج منه المني. أما بالنسبة لمن هي حائض، لمن هي نفساء، هذا قالوا هذا الحدث الإيه الأكبر يختلف عن الأصغر، بأنه الثاني في أعضاء الوضوء المخصوصة، أما الثاني فهو في الإيه في البدن كله، ويختلف عن الأوسط في أنه وإن اشتركوا في وجوب الغسل وتعميم البدن بالماء إلا أن الأكبر لا يملك الإنسان رفعه، المرأة لا تستطيع أن ترفع أن ترفع الحيض بالغسل في أي وقت، ولا ترفع النفاس بالغسل في أي وقت، بل لا بد من أن تنتظر حتى ينقطع عنها دم الحيض وينقطع عنها دم النفاس. ثم قال العورات أربع، العورات أربع، عورة الرجل مطلقة والأمة في الصلاة. إذا هي، وبعد هذا قال وعورة الحرة. إذا سأتكلم عن كل واحد على حدة، فعورة الرجل تختلف عن عورة المرأة، وعورة المرأة إذا كانت أمة تختلف عن عورتها إذا كانت حرة. فبدأ بالرجل فقال عورة الرجل مطلقة، يعني في الصلاة وفي غير الصلاة، بدليل إنه بعدها قال والأمة، يعني وعورة الأمة في الصلاة. إذا هنا عورة الرجل في الصلاة وغيرها، وعورة الأمة في الصلاة، كلها واحد، هذه الثلاثة كلها عورة بحد واحد. قال ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، يعني ما بين، يبقى تخرج السرة إلى الركبة تخرج الركبة، لكن طبعا علشان أتأكد لستر ما بين السرة والركبة فلا بد من أخذ جزء من الركبة، أخذ جزء من السرة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه، فهو واجب. ولذلك قالوا يجب ستر شيء من السرة والركبة نتمكن به ما من ستر ما بين السرة والركبة اللي هي العورة. إذا عورة الرجل ما بين السرة والركبة، السرة فما فوق، الركبة فما تحت، هذا إيه؟ ليس بعورة، لا يأثم الإنسان إذا أظهر داخل الصلاة ولا تبطل صلاته ولا يأثم في داخل الإيه؟ في داخل الصلاة. هذا بالنسبة لعورة الرجل وعورة الأمة. ثم قال وعورة الحرة في الصلاة جميع بدنها في الصلاة فقط، يعني لا يتكلم عن خج الصلاة، قسم المسألة إلى قسمين، عورة داخل الصلاة وعورة خارج الصلاة، هذا بالنسبة للمرأة، المرأة الحرة. وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع عفوا وعورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين، ما سوى الوجه والكفين، يعني استثني الوجه واستثني الكفين، وما بقي من كل البدن بعد الوجه والكفين فهو عورة، يعني القدمان عورة، القدمان عورة، الضفائر عورة، وما بينهما العورة كل البدن ما عدا الإيه؟ ما عدا الوجه والكفين. هذا في الصلاة، هذا في الصلاة، وإنما يعني أقول الضفائر لأن كثير من النساء تهمل في هذا، وأقول القدمان لأن كثير من النساء أيضا يسأل عن هذا. القدمان من العورة يجب سترهما، وإن كان يكفي طبعا، حتى لا نقول إن بعض الناس يتوهم لا بد من لبس مثلا شراب أو نحو، لا لا يشترط، يكفي إسدال الثوب الطويل الذي تصلي فيه المرأة، فإن ستر قدميها كفى، ولا تكلف بأنها تلبس جورب أو نحو هذا. ثم قال: وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن، عورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن، يعني بالنسبة للحرة وكذلك الأمة، الحرة وكذلك الأمة، إذا برزت أو إذا دخل عليها أجانب فكانت عند أجانب لا يحل لهم أن ينظروا إليها، فعورتها حينئذ جميع بدنها، جميع بدنها. قال: وعند محارمهما، والنساء بقى إذن عندي رجال أجانب وعندي محارم ونساء، بالنسبة للرجال الأجانب العورة جميع البدن، وبالنسبة للمحارم من الرجال وجميع النساء ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. طبعا هذا يعني إيه؟ عند الحاجة، لما يكون فيه رضاع، لما يكون فيه دواء ستضع المرأة أو سيضع يعني أخوها لها الإيه؟ لها دواء، أو هي مضطرة إلى أو حاجة تخرج ثديها لترضع وليدها. ولنا قول آخر بما عدا ما بين الإيه؟ السرة والركبة، هذا يعني يمكن أن يستفاد به في هذا الذي قلنا إنه إيه؟ إنه يعني عند الإيه؟ عند الحاجة في الرضاع والدواء وكذا. وعموما هذا يبدو عند المهنة، عند الخدمة، عند الاحتياج كما قلنا وهذا. وهذا أيضا مما تمس الحاجة إليه ويسأل فيه كثير من النساء، ظهور الرأس أو شيء منها، ظهور العنق واليدين، ظهور مثلا يعني تشمير اليدين إلى العضدين، ها، إلى ما قريب من الكتفين، ظهور الرجلين فما فوق الساقين، وهكذا. يعني هذا كله ليس بإيه؟ ليس بعورة. وليس المقصود طبعا ما بين السرة والركبة أن تخلع المرأة ثيابها فيما بينه، إلا ما عدا ما بين السرة والإيه؟ والركبة، فهذا لا يتصوره ذو طبع سليم أحله الإيه؟ الشرع، وإنما كانت المسألة من باب الإيه؟ التيسير للحاجة، كما قلنا في دواء، في رضاع، في مهنة، في خدمة، في من الأشياء التي تجري بها عادتنا ونعرفها جميعا، ويعني ونراها ونعاشرها. نعم. ثم قال: فصل، أركان الصلاة 17. أركان الصلاة 17. قال: الأول النية. ما معنى أركان الصلاة؟ يعني التي تتكون منها الصلاة، حقيقة الصلاة، لا يقال لها صلاة إلا إذا تكونت هذه الأركان 17 فيها، فإذا اختل ركن منها تبطل الصلاة. إذا أتيت بصلاة ناقصة لشيء من هذه الأركان يقال لك ليست هذه الصلاة الشرعية المطلوب. الأول النية، النية، والنية كما قلنا قبل ذلك هي فعل قلبي، فعل قلبي، والنية هي الفعل القلبي الوحيد في هذه الأركان كلها، فعل قلبي وهو الوحيد في هذه الأركان كلها. ثم قال الثاني تكبيرة الإحرام، وهذا ركن قولي، والنية وتكبيرة الإحرام قرينان، يعني تنوي وأنت تكبر تكبيرة الإحرام. لماذا؟ قلنا قبل ذلك إن النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، فتجب عند أول جزء من الفعل وأول شيء يقوم به الإنسان بالنسبة للصلاة هو تكبيرة الإحرام، فهنا ينوي، هنا ينوي تكبيرة الإحرام، قلنا هي ركن قولي. الثالث القيام على القادر في الفرض، القيام بمعنى أن ينتصب الإنسان انتصابا على القادر، بخلاف الإنسان العاجز فيصلي قاعدا أو يصلي على جنب أو على يعني قدره استطاعته، هذا في الفرض، في الفرض. أما في النوافل فتصح من قعود ولو كان الإنسان قادرا، لكن أجره على النصف من أجر القائم. والقيام على القادر في الفرض هذا ركن، وهو من أركان الجوارح، ركن من أركان الجوارح، يعني ليس ركن قول باللسان كتكبيرة الإحرام ولا ركن فعل قلبي كالنية. ثم قال الرابع قراءة الفاتحة، وهذا ركن قولي. الخامس الركوع، وهذا ركن يؤدى بالجوارح. السادس الطمأنينة فيه، الطمأنينة فيه، الطمأنينة في إيه؟ في الركوع. ويأتي بعده الاعتدال، السابع الاعتدال، يعني بعد الركوع يرفع من الركوع ويعتدل حتى يعود كل عظم منه إلى موضعه. الثامن الطمأنينة فيه. التاسع السجود مرتين. العاشر الطمأنينة فيه. الحادي عشر الجلوس بين السجدتين. الثاني عشر الطمأنينة فيه، وهكذا، يعني مع الركوع ومع الاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، هذه الأركان الأربعة كرر بعدها كلمة الطمأنينة فيه، يعني كل واحد من هذه الأركان هو في الحقيقة ركنان، ركن هو الفعل وركن هو الطمأنينة في هذا الفعل، الطمأنينة في هذا الفعل. فإذا كان الفعل والطمأنينة فيه، فإذا كان الفعل والطمأنينة فيه ركنين، يبقى لابد من أن الإنسان يعطي كل ركن حقه حتى لا يخل، ينتبه لهذا. أحيانا نجد العلماء يقولون أركان الصلاة 14 ليست 17، فنجدهم عند العبد يلغوا الطمأنينة في الجلوس بين بين السجدتين، ويلغوا الطمأنينة في السجود مرتين، ويلغوا الطمأنينة في الاعتدال، ويذكرونها مع يشيرون إلى الباقي، أو حتى يشترطون، يقولون الركوع ويقولون وشرط لصحته الطمأنينة فيه، وتجدها ساعة كده 13 ركنة. فاختلاف العدد 13 14 17 18 هذا يعود إلى أسباب، منها هذا السبب أنه أحيانا يعد الطمأنينة في كل مرة ركنا مستقلة تبقى 4 أركان، وأحيانا يعدونها يعني شرط صحة، وأحيانا يعدونها مرة ويذكرون يعني مواضعها، وهكذا طرق ويعني أفانين من القول في التعبير. وإن كان في كل الأحوال هي لابد منها، لابد منها سواء كانت ركنة أو شرطة صحة. ثم قال الثالث عشر التشهد الأخير، التشهد الأول سنة، التشهد الأخير هو الذي نتكلم فيه. 13 التشهد الأخير، وعلى ما يطلق التشهد النصف الأول من التحيات، 14 القعود فيه يعني أن يؤديه حال قعوده، 15 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يبقى في القعود فيقعد ويؤدي أثناء هذا القعود ركنين، التشهد الأخير وبعدما ينتهي منه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا كلام سيأتي له تفصيل الآن إن شاء الله. قال 16 السلام، 16 السلام، والمقصود التسليمة الأولى. ثم قال 17 الترتيب، 17 الترتيب. وإذا تأملنا نجد أن كل الأركان أفعال ما عدا خمسة هي الأقوال، فتكبيرة الإحرام قول، قراءة الفاتحة قول، التشهد الأخير قول، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في القعود قول، السلام قول، هذه خمسة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد، الصلاة، السلام، هذه خمسة كلها أقوال، والباقي أفعال، كلها أفعال جوارح ما عدا النية فعل قلبي. و17 الترتيب، الترتيب هنا يعني أغلبي، لأن كما يعني نعلم النية وتكبيرة الإحرام كنا مقترنات، يعني النية تكبيرة الإحرام في يؤديان مقترنين ليس مرتبين. طيب وتكبيرة الإحرام والقيام بيحصل، تحصل النية وتحصل تكبيرة الإحرام أثناء القيام، طب والقيام وقراءة الفاتحة، هو توقع قراءة الفاتحة أثناء القيام، إذن فالترتيب يعني لأغلب هذه الأمور، وهي أن يكون بعد القيام وما فيه ركوع، وبعد الركوع اعتدال، وبعد الاعتدال سجود، وبعده جلوس بين السجدتين، وبعده سجود آخر، وبعده تشهد، وبعده قعود، وبعده صلاة، وبعده سلام. هذا الترتيب لهذه الأشياء. وأما ما سبق فقلنا إنه يعني لا يتصور فيه التقدير، فالتقدير أغلب. ثم قال الشيخ فصل، النية 3 درجات. هنا نتكلم عن الركن الأول من أركان الصلاة، وهو الركن الفعل القلبي. يقول إن النية 3 درجات، إن النية 3 درجات. إن كانت الصلاة فرضا، يعني أنا الآن أقوم لأصلي صلاة الظهر مثلا، إن كانت الصلاة فرضا وصلاة الظهر فرض، قال وجب قصد الفعل، وجب قصد الفعل. ما معنى وجب قصد الفعل؟ يعني لا بد وأن أقصد الصلاة، فأنوي أصلي، أنوي أصلي، عشان تبقى شيء مختلف عن ما قبلها وما بعدها. هذا الوقت جعلته للصلاة، قصدت به الصلاة، استحضرت في قلبي أني سأؤدي الصلاة، فلا بد من هذا القصد. ثم قال والتعيين، وجب قصد الفعل، ده واحد، والتعيين هي الصلاة التي سأصليها، هي ظهر أو عصر، لأن الظهر والعصر 4 ركعات. طيب هل هي مغرب أو عشاء؟ لأن ممكن يكون في وقت واحد، يعني في جمع التقديم، في جمع التأخير، مثلا في يعني الصلاة كما كنا كل الآن حصل عذر فنمت، أو حصل عذر فسهوت وأصلي قضاء مع أداء، لا، لا بد من أن أميز هذا الذي أقوم به، قصدت به الصلاة، ماشي، هذا الأول. الثاني التعيين، أعين أن هذا ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، لا بد وأن أعين الصلاة التي سأصليها. ثم قال والفرضية، هذا أيضا واجب، وجب قصد الفعل، وجب التعيين، وجب الفرضية. الفرضية يعني بمعنى أن تستحضر أنها فرض، تميز كما قلنا النية بين العادات والعبادات، فلذلك قلنا قصد الفعل، وتميز بين مراتب العبادة، وتميز كذلك بين كنه العبادة، بين حقيقة العبادة، تعين الظهر من العصر، وكذلك تعين الفرض من النفل. الفرضية بمعنى يستحضر أنها فريضة، لأن مثلا صلاة الصبح ركعتان للسنة، ركعتان للفريضة، ما الذي يفرق بينهما؟ الهيئة واحدة، الهيئة واحدة، الأعمال، الأفعال، الأقوال، كل شيء واحد، ما الذي سيفرق؟ الذي سيفرق النية. إذا طلب مني وأنا أتقدم إلى الصلاة وأقف بين يدي الله وأنا في على أهبة الاستعداد للتكبيرة، أن أستحضر هذه الأمور الثلاثة بالنسبة للفرض، فأنوي الفعل، وأنوي اسم الصلاة التي سأصليها، وأستحضر أنها فريضة، هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للفريضة. ثم قال: وإن كانت نافلة، وإن كانت نافلة مؤقتة، يعني لها وقت، نافلة لها وقت، كراتبة للسنن القبلية والسنن البعدية، أو ذات سبب، نافلة ذات سبب، مثل مثلا تحية المسجد، الاستخارة، هذه كلها إيه؟ ذوات أسباب. إن كانت نافلة مؤقتة كراتبة أو ذات سبب، إن كانت نافلة مؤقتة كراتبة أو ذات سبب، وجب قصد الفعل والتعيين. خلاص هي نافلة، فرفعنا الشرط الخاص بالفرضية، باقي شيئان. الشيء الأول وجب قصد الفعل، يعني وجب أن تنوي الصلاة، أنك تتلبس بالصلاة، تستحضر هنا أنك ستصلي. والشيء الثاني التعيين، يعني هي ركعتين قبل الظهر، أو ركعتين بعد الظهر، أو ركعتين قبل الصبح، أو ركعتين بعد المغرب، أو ركعتين تحية المسجد، أو ركعتين للوضوء، أو ركعتين للاستخارة، فتعين التسمية لهذه الصلاة. هذا بالنسبة لو كانت نافلة، يبقى رفعنا الشرط الأول وهو مسألة إنه يستحضر الفرضية، وقلنا يجب قصد الفعل ويجب التعيين، يجب قصد الفعل ويجب التعيين. هذه المرتبة الثانية من مراتب، أو الدرجة الثانية من درجات النية. الدرجة الثالثة، قال: وإن كانت نافلة مطلقة، هي نافلة مثل الأولى لكنها مطلقة، يعني ليس لها وقت معين، ليست مؤقتة بوقت، فلا مرتبطة مثلا بوقت زي الضحى، زي التراويح، زي الصلاة القبلية والصلاة البعدية، ولا هي ذات سبب، ولا هي ذات سبب. فما هي؟ نويت أصلي ركعتين لله، يعني صلاة فقط، ففي هذه الحالة وجب قصد الفعل فقط، وجب قصد الفعل فقط، يعني تستحضر أنك ستصلي فقط، ولا يطلب منك تعيين لأنها مش معينة، ولا يطلب منك نية الفرضية لأنها نافلة. ثم بين الشيخ مراده بالألفاظ الثلاثة: الفعل والتعيين والفرضي. فقال: الفعل أصلي، يعني تستحضر هذا بقلبك، تستحضر أنك تخرج من عادتك إلى عبادتك، تخرج من الفعل الفعل الذي الأصل فيه الإباحة، إلى الفعل اللي هو الصلاة، يعني الذي الأصل فيه الحظر. ها، كان يمكن تتحرك، كان يمكن تتكلم، كان يمكن تعمل ما تشاء، تتوجه إلى أي جهة، الآن لن تتوجه إلا إلى جهة القبلة، ولن تتكلم إلا بالكلام الشرعي المخصوص الذي حدده لك الشرع وأذن لك فيه، ولن تتحرك بثلاث حركات متتاليات وإلا بطلت صلاتك. خلاص أنت الآن أصبحت في الإيه؟ في الصلاة، فتستحضر الصلاة. قال: والتعيين، ما المقصود بالتعيين الذي ورد في كلامه مرتين، المرة الأولى في الفرض والمرة الثانية في النفل؟ قال: والتعيين ظهرا أو عصرا، هذا بالنسبة للفرض. وبالنسبة للنفل كما قلنا يعني سنة الظهر أو الضحى أو تحية المسجد. ثم قال والفرضية فرضا، يعني أنها فرض، فيستحضر أنها فريضة ليست نافلة وليست غير ذلك. ثم قال فصل، شروط تكبيرة الإحرام 16، شروط تكبيرة الإحرام 16. انتهى من النية، كلم عن تكبيرة الإحرام، فقال شروط تكبيرة الإحرام 16، يعني لا بد من الإتيان بهذه الشروط، ومتى اختل شرط منها بطلت تكبيرة الإحرام، يعني معناه لم تنعقد الإيه؟ لم تنعقد الصلاة. أن تقع حالة القيام في الفرض، بالنسبة للإنسان القادر يجب عليه يقوم ويجب عليه أن يوقع تكبيرة الإحرام وقت القيام. قال وأن تكون بالعربية، وأن تكون بالعربية يعني لمن كان قادرا عليها، وإلا يترجم عنها بأي لغة أخرى، بس إذا كان قادرا فلا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام باللغة العربية. قال وأن تكون بلفظ الجلالة، القسم الأول منها نقول الله، لا لفظ آخر. قال وبلفظ أكبر، يعني في الشق الثاني نستعمل كلمة أكبر، الله أكبر. قال والترتيب بين اللفظين، لا تقدم الأخرى على الأولى ولا تقدم الأولى على الأخرى، اللفظة الأولى في موضعها واللفظة الثانية في موضعها، الله أكبر. قال وألا يمد همزة الجلالة، لا تقل الله أكبر، لأن هذا سؤال، هذا استفهام، الله أكبر، لا تقل هذا. قال وعدم مد باء أكبر، عدم مد باء أكبر، يعني لا يجوز أن تقول الله أكبر، لا أكبر، هذه لا تنعقد بها صلاتك. قال وألا يشدد الباء، لا يشدد الباء فيقول الله أكبر، لا يشدد الباء، الباء مفتوحة أكبر. قال وألا يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، الناس اللي تقول الله أكبر، واو مفتوحة، أو الله أكبر، الله أكبر، لا الله أكبر، الله أكبر، ضمة ليست واو، لا ساكنة ولا مفتوحة. قال وألا يزيد واوا قبل الجلالة، لا تبدأ صلاتك تقول والله أكبر، والله أكبر، لا والله أكبر لا تصح، إنما قل الله أكبر. ثم قال وألا يقف بين كلمتي التكبير، الكلمة الأولى الله والكلمة الثانية أكبر، وقفة طويلة، يعني ممكن يتنفس لكن أكثر من هذا لا يسكت، ولا قصيرة، ولا يقف وقفة قصيرة، يعني ولو بقدر التنفس إذا قصد بها قطع التكبير، لو حضرت هذه النية نية قطع التكبير هذه تبطل مباشرة التكبيرة وتلغي الصلاة. قال وألا يسمع، وأن يسمع نفسه جميع حروفها، يعني يحرك شفتيه ويصل صوته إلى أذني نفسه، أذني نفسه، يسمع نفسه جميع حروفه، هو ده السر، هذا هو السر. ويعني إذا قلنا الجهر يعني سمع من كان إلى جوارك، لكن يكفي تحرك شفتيك وترفع يعني صوتك بينك وبين نفسك بالحروف حتى تسمع أنت. قال ودخول الوقت في المؤقت، ودخول الوقت في المؤقت، في المؤقت وكذلك في ذات السبب يوجد السبب، في ذات السبب يوجد السبب، فما له وقت لابد من ان الوقت يدخل اولا حتى تصح انك تصلي، وفي ذات السبب لابد يوجد السبب اولا، فمش هتصلي تحية مسجد قبل ما تخش المسجد، ولا هتصلي صلاة الظهر قبل دخول الظهر، فكذلك مش هتكبر إلا بعد دخول الوقت، ومش هتكبر إلا بعد دخول المسجد، فتكبر لتحية المسجد بعد دخول المسجد، وتكبر للصلاة المؤقتة سواء كانت فريضة أو نافلة بعد دخول وقتها. قال: وإيقاعها حال الاستقبال، كما قلنا آنفا، قلنا يستقبل القبلة بصدره، وحال الاستقبال يوقع الايه التكبيرة، يقول الله أكبر. يبقى النية والقيام والاستقبال والتكبير وكل هذا في وقت واحد. قال: وألا يخل بحرف من حروفها، وألا يخل بحرف من حروفها، كمثلا يقول الله أكبر، الكاف جيم، الكاف شين، لا يخل بحرف من حروفها، طبعا إلا لعذر، كالذي مثلا عنده لسغة في الراء ينطقها ياء أو ينطقها لام وهكذا. قال: وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام، تأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام، يبقى الإمام يكبر أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، يبقى تكبيرة الإمام تأتي أولا، وبعد ما يفرغ الإمام من كلمة الله أكبر وصل إلى الراء ونطقها انتهى منها، ابدأ أنت اقرأ، قل الله أكبر. وإلا فلو أنك قلتها قبل الإمام أو معه الإمام أو بعدما شرع الإمام فيها ولما ينتهي منها لم تصح صلاتك ولا تنعقد صلاتك، لم تصح صلاتك ولم تنعقد صلاتك، ويعني يخشى أن يدخل هذا في الإثم بمخالفة قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا إن كان عن عمد يبقى بالتلبس بعبادة فاسدة لا يقيم الشرع لها اعتبارا. ثم قال الشيخ رحمه الله: فصل. شروط الفاتحة 10. الفاتحة هي الركن الإيه الرابع، انتهى من الكلام على النية، من الكلام على تكبيرة الإحرام، يتكلم عن شروط الفاتحة، فلا بد من الإتيان بالفاتحة على هذه الكيفية، على هذه الهيئة، بهذا الشكل الذي سأذكره الآن. قال: أولا الترتيب، يعني تأتي بها على نظمها المعروف بنفس الترتيب الموجود في المصحف. قال: والموالاة، الموالاة، فلا تفصل بين آية وآية، ولا بين كلمة وكلمة، جملة وجملة، ولا كلمة وكلمة، بقراءة، بذكر مسنون، لا بد وأن توالي القراءة. قال: ومراعاة حروفها، يعني لا يبدي الحرف من حروفها، ومراعاة تشديداتها، وسيأتي الآن إن تشديدات الفاتحة 14. ثم قال: وألا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة، يقصد بها قطع القراءة، ألا يسكت سكتة طويلة، ما في عذر، وهو يسكت سكتة طويلة بقدر زيادة على التنفس، وكذلك لا يسكت سكتة قصيرة يقصد بها قطع القراءة، فلو فعل هذا نقول الفاتحة باطلة، هات الفاتحة من جديد. قال: وقراءة كل آياتها ومنها البسملة، يعني أن يأتي بالفاتحة كاملة الآيات والحروف، ويعني ومنها الإيه ومنها البسملة، فالبسملة آية من الفاتح. قال: وعدم اللحن المخل بالمعنى، عدم اللحن المخل بالمعنى، اللحن الذي يغير المعنى، كالذي يقول: صراط الذين أنعمت عليهم، بالتاء المكسورة، خطاب للمؤنث، صراط الذين أنعمت عليهم، تاء المضموم التي هي تاء المتكلم، هي أنعمت، تاء الخطاب لرب العالمين سبحانه وتعالى، فهنا غير الإيه المعنى وأخل به. قال: وأن تكون حالة القيام في الفرض، أن تكون حالة القيام في الفرض، هذا طبعا كما قلنا بالنسبة للقادر إيه القادر عليها، وأن يسمع نفسه القراءة، أن يسمع نفسه القراءة، يعني في السر بس يوصل الإيه الكلام إلى أذن نفسه، لا نطالبه أن يجهر بحيث يسمع من إلى جواره، لا، قال وألا يتخللها ذكر أجنبي، يعني لا يدخل آية أخرى، ولا يقول مثلا في وسط القراءة مثلا أي شيء مثل هذا، ها، لا يتخللها ذكر أجنبي، سبحان الله وبحمده وكذا، لا، لا يتخللها ذكر أجنبي، وده يقطع الموالاة كما قلنا سابقا، لا، لا بد أن يوالي بين القراءة. ولما أشار في شروط الفاتحة إلى مراعاة تشديداتها بين هذه التشديدات، فقال فصل، تشديدات الفاتحة 14، بسم الله فوق اللام، الله، اللام فوقها شدة، وكل حرف مشدد هو بحرفين، الأول ساكن والثاني توضح حركته أمامك. الرحمن فوق الراء هي مشددة، هنا راءان. الرحيم فوق الراء كذلك. الحمد لله فوق لام الجلالة. رب العالمين فوق الباء، الباء حرفان، الأول ساكن والثاني متحرك بالكسرة كما أمامنا، ربي. الرحمن فوق الراء، الرحيم فوق الراء، لأن الرحمن الرحيم تكررت مرتين في الفاتحة، مرة في البسملة ومرة في الآية الثالثة. مالك يوم الدين فوق الدال، دال ودال. إياك نعبد فوق الياء، يعني في كلمة إياك، وإياك نستعين فوق الياء، مثلها في إياك. اهدنا الصراط المستقيم فوق الصاد من كلمة الصراط. صراط الذين فوق اللام من كلمة الذين. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فوق الضاد والإيه واللام. فهنا الضاد واللام في كلمة الضالين، فيها الإيه؟ فيها شدة وشدة. وبهذا نكون قد أتينا إلى ختام درس اليوم، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.